أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام حول الامتثال الإجمالي، حيث تعرض الأعلام في المقام بأنه هل يكون الامتثال الإجمالي للتكليف جائزا عقلا مع التمكن من الامتثال التفصيلي. فإنه لا إشكال في أنه إذا لم يتمكن من الامتثال التفصيلي فالامتثال الإجمالي مجزئ، كما ورد في من لم يكن لديه إلا ثوبان مشتبهان ولا يجد ماء لغسلهما، فقال الإمام عليه السلام في صحيحة صفوان: يصلي في جميعهما، يعني يصلي مرة في الثوب الأول ويعيد صلاته مع الثوب الثاني، وهذا هو الامتثال الإجمالي. فالكلام يقع فيما إذا لم يتمكن، فالكلام يقع فيما إذا تمكن من الامتثال التفصيلي، هل يجزيه أن يتركه ويمتثل التكليف امتثالا إجماليا؟ عنده ماء مطلق، ما يريد أن يتوضأ منه، يأتي ويتوضأ بماء عين مشتبهين بالمضاف، أحدهما مطلق إجمالا والآخر مضاف، يتوضأ بالأول ثم يعيد وضوءه بالثاني، فيحرز بذلك أنه توضأ بماء مطلق، فهل يجوز ذلك؟ وليعلم أن محل الكلام هو العبادات، وإلا فلا إشكال في صحة ذلك في التوصليات. فلو غسل ثوبه المتنجس بهذا المايع الأول المشتبه بالمضاف ثم غسله بالمايع الثاني، فلا إشكال في أنه يطهر ثوبه بذلك، لأنه يحرز أنه غسل ثوبه المتنجس بماء مطلق. فالمهم الكلام حول الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي في العبادات. فما نقل عن الشيخ الأعظم من إشكاله في جواز الاحتياط بالتكرار في العقود والإيقاعات، ببيان أنه ينافي الجزم بالإنشاء، مثل ما لو لم يعلم أن صيغة طلاق الخلع هي أن يقول: زوجة موكلي بذلت مهرها ليخلعها عليه فهي مختلعة، أو أن صيغته أن يقول: فهي مختلعة، فيكرر هذه الصيغة. نقل في مصباح الأصول عن الشيخ الأنصاري أنه استشكل في ذلك بدعوى أن الترديد ينافي الجزم بالإنشاء. ولكن هذا النقد خلاف ما وجدناه في كلمات الشيخ الأنصاري، حيث قال: إن العلم بفساد العقد لا ينافي الجزم بالإنشاء. من يعلم أي يقطع بأن زوجته حائط، مع ذلك لا يهتم فينشئ طلاقها أمام شاهدين عدلين، وهو يقطع بأن هذا الطلاق ليس صحيحا، الشيخ الأنصاري يقول: نحكم بصحة هذا الطلاق، لأنه يعتقد عدم ترتب الأثر الشرعي، وهذا لا ينافي أنه جازم بإنشاء الطلاق. ولكن إن تم هذا النقل عن الشيخ الأنصاري فجوابه واضح، جوابه أن الجزم المعتبر في الإنشاء هو الجزم بالتسبيب إلى إيجاد المنشأ، أو فقل الجزم بالاعتبار النفساني لذلك المنشأ، وأما الترديد في ترتب أثر شرعي أو عقلائي عليه فهذا لا يضر، بل ذكرنا أن الاعتقاد بعدم ترتب الأثر لا يضر. وكيف كان ذكرنا أن هذه النسبة لم تثبت، بل راجعوا كتاب المكاسب الجزء الثالث صفحة 172 حيث صرح فقال: الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي، إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان، فيما لو زوجه امرأة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة. ثم بعد ذلك تبين أنها محللة. أما الشيخ الأنصاري فلم يناقش فيه كما نقلنا عن كتاب المكاسب. والمهم أن الظاهر أنه لا مانع من الامتثال الإجمالي في العبادات حتى مع التمكن من الامتصال من الامتثال التفصيلي. توضيح ذلك أن هناك عدة صور: الصورة الأولى أن يشك في وجوب شيء وإباحته، كما لو شكت امرأة في وجوب غسل الجنابة عليها بمجرد خروج رطوبة عنها بشهوة وكانت تتمكن من التعلم، لكنها قالت: أنا أريد أسبح فأنوي الغسل ثم أتوضأ للصلاة. قد يمنع من صحة غسلها لعدة وجوه. الوجه الأول ما يقال من أنها أخلت بقصد الوجه، يعني لم تنوي أن هذا الغسل واجب، لأنها لو نوت أن هذا الغسل واجب كان تشريعا، بل نوت الاغتسال من الجنابة بقصد الرجاء والاحتياط. إن قلتم يمكننا أن نتمسك بإطلاق الأمر بغسل الجنابة لنفي شرطية قصد الوجه، فيقال في الجواب: المشهور قالوا بأن قصد الوجه كقصد القربة مما لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، وإنما يلزم رعايته من باب قاعدة الاشتغال كما ذكره في الكفاية. فهنا يلزم رعاية قصد الوجه من باب قاعدة الاشتغال للشك في سقوط غرض المولى إذا أتى الإنسان بعبادة من دون قصد الوجه. الجواب عن ذلك: أولا، نحن لا نؤمن بمقالة المشهور، نرى أن قصد القربة أو قصد الوجه يمكن أخذهما في متعلق الأمر، فيمكن للمولى أن يقول اغتسل بقصد القربة أو اغتسل بقصد وجوبه. فإذا أمكن التقييد فيمكننا التمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد المشكوك، كما يمكننا إجراء أصالة البراءة عن شرطية قصد الوجه. وثانيا، لا يوجد أثر من لزوم قصد الوجه في نص ولو ضعيف، فيمكننا التمسك بالإطلاق المقامي للخطابات الشرعية لنفي احتمال لزوم قصد الوجه. فهذا الوجه للمنع عن كفاية الامتثال الإجمالي لم يتم. الوجه الثاني ما ذكره المحقق النعيني من أن للامتثال مراتب لا تصل النوبة إلى المرتبة النازلة إلا في طول العجز عن المرتبة العالية. المرتبة الأولى الامتثال العلمي التفصيلي، والمراد من الامتثال العلمي أعم من العلم الوجداني أو العلم التعبدي. المرتبة الثانية الامتثال العلمي الإجمالي. المرتبة الثالثة الامتثال الظني. والمرتبة الرابعة الامتثال الاحتمالي. وقال المحقق النعيني: العقل يرى الطولية بين هذه المراتب، فمن يتمكن من الامتثال التفصيلي لا يجوز له الامتثال الاحتمالي مثلا، لأن الامتثال التفصيلي انبعاث عن بعث المولى، والامتثال الاحتمالي انبعاث عن احتمال بعث المولى، وهذا متأخر عنه. وفي هذا المثال هذه المرأة التي لا تعلم أن الغسل عليها واجب أم لا تنبعث عن احتمال وجوب غسل الجنابة عليها. والجواب عنه أيضا واضح: يا شيخنا المحقق، هذا الحكم للعقل من أين نشأ؟ العقل يتحكم بذلك، أو أنه يحتمل دخله في غرض المولى؟ إن كان يحتمل دخل ذلك في غرض المولى، فيمكننا التمسك بالإطلاقات وأصالة البراءة لنفي احتمال دخل هذا المطلب في غرض المولى. وإن كان العقل يتحكم بذلك فلا مولوية للعقل، إلا إذا كان مقصوده أن قصد القربة بالنظر العقلائي له مراتب طولية، وهذا دعوى بلا دليل. وأما ما ذكره من أن الانبعاث في مورد الامتثال العلمي انبعاث عن واقع البعث، وهو مقدم رتبة على الانبعاث عن احتمال البعث، فنقول أولا الانبعاث في مورد الامتثال العلمي أيضا انبعاث عن العلم بالبعث وليس انبعاثا عن واقع البعث، واحتمال البعث في عرض العلم بالبعث. وثانيا احتمال البعث ليس في طول البعث، إذ قد أنا أحتمل البعث ولا بعث، أنا أحتمل الأمر ولا أمر. وثالثا أفرض أن الانبعاث عن نفس البعث المولوي مقدم رتبة على الانبعاث عن احتمال البعث المولوي، فهذا لا يعني أن العقل يحكم بتعين الانبعاث عن نفس البعث مع إمكانه. وأنا أستغرب صدور هذه المطالب من هذا المحقق الكبير، الوجه الثالث للمنع عن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي في هذه الصورة، أي صورة عدم العلم بأمر المولى، كهذه المرأة التي لا تعلم بأن غسل الجنابة عليها واجب فتغتسل بقصد الرجاء والاحتياط. هذا الوجه مهم جدا، فإنه يقال ورد في صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كم يجزئ في رؤية الهلال؟ قال عليه السلام إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني. هذا التعليل معمم، يعني كل ما كان فريضة إلهية فلا يجزئ أداؤها أداء ظنيا، امتثالا ظنيا. ولأجل ذلك أنت في يوم الشك من آخر شعبان لست جازما بأن اليوم شهر رمضان، فإذا صمت في هذا اليوم فلا بد أن تصوم بقصد رجاء الأمر بصوم رمضان، وهذا لا يكون لأن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، انتظروا الليلة القادمة تأتي يحصل لكم العلم بأمر المولى بصوم رمضان ثم بعد ذلك صوموا. فيقال بالنسبة إلى هذه المرأة التي لا تعلم بوجوب غسل الجنابة عليها، وإنما تحتمل ذلك لأنها تحتمل أن خروج الرطوبة بشهوة يوجب الجنابة، يقال لها أنت حينما تغتسلين تعلمين بأن غسل الجنابة عليك واجب، فتقول لا، فيقال إن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتفني. وهكذا طبعا هذا الوجه مختص بالفريضة ولا يشمل السنة كغسل مس الميت ونحوه، ولكن هذا يؤدي إلى نتيجة مهمة جدا، وهي عدم إمكان الامتثال الإجمالي أو الاحتمالي لمن لا يعلم بثبوت الأمر في الفريضة. وهذا مما تعرض إليه الميرزا الشيرازي الثاني، ميرزا محمد تقي الشيرازي، ثم دخل في الفقه وتحير الأعلام كيف يجيبون عن ذلك، مع أن المشهور عندهم جواز الامتثال الاحتمالي، أو فقل جواز الاحتياط مع الشك في وجوب ما كان فريضة من الفرائض. أنا أكتفي بجوابين. الجواب الأول ما ذكره السيد السيستاني في بحث الاجتهاد والتقليد، حيث قال هذا الاستظهار من صحيحة أبي أيوب الخزاز أو أبي أيوب الخراز ينشأ من خطأ في فهم معنى الظن. الظن حيث ورد في هذه الرواية معتبرة فلا تؤدوا بالتظني، الظن ليس هو الاحتمال الراجح، وإنما هو الاعتقاد الجازم الناشئ من مناشئ غير عقلائية. من حصل له جزم بشيء لكن عن مناشئ غير عقلائية فيعبر عنه بأنه ظان وليس عالما، فإن العلم يستعمل في موارد البصيرة والهداية. إني على بينة من ربي، هنا يقال عالم لأنه حصل على بينة وهداية ووضوح، ولأجل ذلك يعبر عن اعتقاد الكفار والمشركين بالظن، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون إن يتبعون إلا الظن. مع أنك ترى أن الكفار عندهم تجزم، هذا المجرم الذي سوي عملية إجرامية يفجر مفجرات ويسوي عملية انتحارية، إذا مو جازم بمعتقده هذا ما ينتحر. الإنسان على مود الفلوس ما يضحي بروحه. هذا قشمره أساتذته فقالوا له اقتل الشيعة تدخل الجنة، فإن الشيعة مشركون. كما وقع في هذه الأيام الأخيرة وسابقا العراقيين شاهدوا ذلك غير مرة. هذا عند تجزم، لكنه ناشئ عن مناشئ غير صحيحة، عن مناشئ غير عقلائية. فهذا هو الذي يسميه الإسلام بالظن، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإذن هذه الرواية المعتبرة تقول شهر رمضان، أي صوم شهر رمضان، فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوه بالتجزم الناشئ عن مناشئ غير غلائية. ثم استشهد السيد السيساني بفتوى بعض العامة، يقول ابن قدامة في المغني ينقل عن أحمد بن حنبل أن من يصوم يوم الشك فإن كان جازما بالنية فصومه صحيح، إنما يصح صومه إذا جزم بالنية. قال أصوم هذا اليوم كصوم شهر رمضان، فهنا يكون صومه صحيح. الإمام عليه السلام يقول لا، هذا تشريع، هذا تجزم بأسباب غير عقلائية. وأما في غير هذا الفرض فلا تقتضي هذه المعتبرة، هذه الرواية الصحيحة والمعتبرة، بطلان العمل، كما لو نوى الرجاء والاحتياط حتى في صوم يوم الشك. السيد السيساني يقول إذا يصوم يوم الشك بعنوان أنه إن كان شهر رمضان فأصوم من رمضان، وإن كان من شعبان فأصوم صوم مندوب. يقول السيد السيساني هذا لا إشكال فيه، إنما البطلان يكون فيما إذا جزم في نيتي أن هذا اليوم شهر رمضان، وهذا يصير تشريع، والتشريع هنا يبطل العمل. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.